إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في تفسير سورة طه التي هي إحدى السور التي اعتنت بالقرآن ببيان ما فيه من الذكر والهدى، وتختص سورة طه بالتذكير بالقرآن. وقد وصلنا إلى الآية 17، قال سبحانه: وما تلك بيمينك يا موسى. المناسبة أنه في هذه الآيات التالية يذكر الله تبارك وتعالى شيئا من براهين النبوة لهذا النبي الكريم، وذلك للاطمئنان والقيام بأعباء الرسالة العظيمة. فذكر سبحانه أولا العصا ثم اليد، علاوة على أن هذه البراهين هي براهين للتوحيد لدلالتها على القدرة الإلهية، لأنه قد سبق ذكر التوحيد لما قال سبحانه سبق ذكر توحيد الربوبية والألوهية والعبودية واليوم الآخر. إني أنا ربك، هذا توحيد الربوبية. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا توحيد الألوهية، فاعبدني، هذا توحيد العبودية الذي هو نفسه توحيد الألوهية. العبودية من جهة العبد والألوهية من جهة الرب. ثم ذكر اليوم الآخر. بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى هذه البراهين الدالة على نبوة موسى والدالة أيضا على قدرة الله تبارك وتعالى وأنه الإله الحق، وأيضا الشيخ السعدي قد أشار إلى هذه المناسبة في صفحة 199 المجلد الثالث. قال: لما بين الله لموسى أصل الإيمان أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمئن به قلبه وتقر به عينه ويقوى به إيمانه. فقال سبحانه: وما تلك بيمينك يا موسى. وما تلك، تلك اسم إشارة للبعيد، يعني وما هذه بيمينك. وأستخدم اسم الإشارة للبعيد يعني لبيان يعني عظمة هذه العصا بما يجري الله عز وجل فيها من الآية. وما تلك يعني وما هذه التي بيمينك يا موسى. وبعضهم قال تلك هذا مثل الاسم الموصول، يعني التقدير وما التي بيمينك يا موسى، فبعضهم جعلها اسم إشارة كما هو الظاهر، وبعضهم جعلها كالاسم الموصول. على كل حال، طيب ما الفائدة من هذا السؤال وما تلك بيمينك يا موسى، مع أن كل إنسان يعلم أن الذي بيمينه هذه عصا؟ ولذلك يقال في مثل هذه الأسئلة التي أجوبتها واضحة ومعلومة أن الاستفهام فيها للتقرير، فالمراد يعني التقرير، تقرير أن بيمينه هذه العصا. طيب يأتي سؤال آخر، وما الفائدة من هذا التقرير؟ الفائدة من هذا التقرير كما قال الزجاج يعني البناء على هذا السؤال من أن هذه العصا ستنقلب إلى حية عظيمة ويكون لها شأن عظيم. نعم، كما أنك مثلا إنسان معه شيء وأنت تريد أن تظهر شيئا عجيبا في هذا الشيء فتريد أن تنبه عليه فتقول له ما هذا الذي معك، وهو يعلم وأنت تعلم وكل إنسان يعلم ما الذي معه، وإنما أنت تسأله هذا السؤال للتنبيه على أنك ستجري فيه شيئا عجيبا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال الشيخ السعدي لما كان السؤال يحتمل السؤال عن العين والسؤال عن المنفعة فذكر هذا وهذا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ عصا. طيب وما تلك بيمينك يا موسى؟ السؤال عن منفعتها. فموسى عليه السلام ذكر الأمرين. وهذه من الفوائد أنك إذا سئلت سؤالا محتملا فتجيب بجميع الاحتمالات حتى يكون الجواب تاما. قال هي عصايا هذه عينها أتوكأ عليها وأهش بها على غنم، ذكر فيها منفعتين، منفعة شخصية ومنفعة خارجية. منفعة شخصية أتوكأ عليها يعني في مشي، وأهش بها على غنمي. الهش كما قال مالك رحمه الله يعني غير الخبط. الخبط أنك تأتي بالعصا وتضرب بها فروع الشجر فيتساقط الورق للحيوان، هذا يسمى الخبط. وأما الهش فلا تضرب الشجر وإنما تعلق العصا في فرع من فروعها ثم تهز فيتساقط الورق، هذا هو الهش. وأهش بها على غنمي، وفيه حسن رعايته للحيوان، حسن رعايته للحيوان وبيان لأخلاقه، كما أنه سقى للمرأتين، وهكذا أخلاق الأنبياء، وهكذا ينبغي أن تكون أخلاق أتباعهم. وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، فصل أولا ثم أجمل ثانيا، فهذا هو التفصيل ثم الإجمال. ولي فيها مآرب، والمآرب جمع مأربة أو مأربة أو مأربة، الراء مثلثة. ولي فيها مآرب يعني مطالب وأغراض، أرب يعني مطلب. ولي فيها مآرب أخرى. العجيب أن الشوكاني ها هنا يعني ذكر عن فوائد العصا عند العرب فعددت منها 15. قال بعض العرب عصايا أركزها لصلاتي يعني كسترة، وأعدها لعداتي، العداة جمع عدو، أعدها لعداتي يعني لمن يعتدي علي، وأسوق بها دابتي، وأقوى بها على سفري، وأعتمد بها في مشيتي ليتسع خطوي، وأثب بها النهر، وتؤمنني العثر يعني لا يتعثر في طريقه، وألقي عليها كسائي فتقين الحر وتدفيني من القر، يعني ينصبها ويجعل عليها كساء فتكون مظلة ومدفأة. قال وتدني إلي ما بعد مني، شيء لا تطوله بيدك فتطوله بعصاك. قال وهي تحمل سفرتي في السفر وعلاقة إداوتي التي يشرب منها، أعصي بها عند الضراب، يعني عندما يضرب أحدا يعصي بها فاعترف يعني بالذنب، إن كان هكذا أعصي بها عند الضراب، وأقرع بها الأبواب، وأقي بها عقور الكلاب، وتنوب عن الرمح في الطعاء، يعني بدل الرمح هي تنوب عن الرمح في الطعاء، وعن السيف عند منازلة الأقران، ورثتها عن أبي وأورثها بعدي بنيا. هذا يعني بعض العرب ذكر هذه المنافع في العصا. قال الشوكاني وقد وقفت على مصنف في مجلد اللطيف في منافع العصا لبعض المتأخرين، وذكر فيه أخبارا وأشعارا وفوائد لطيفة ونكتا رشيقة. قال وقد جمع الله سبحانه لموسى في عصاه من البراهين العظام والآيات الجسام ما أمن به من كيد السحرة ومعرة المعاندي، واتخذها سليمان لخطبته وموعظته وطول صلاته، وكان ابن مسعود صاحب عصا النبي صلى الله عليه وسلم وعنزته، وكان وكذلك الخلفاء من بعده، وكان عادة العرب العرباء أخذ العصا والاعتماد عليها عند الكلام. فهذا ما ذكره الشوكاني رحمه الله يعني من فوائد العصا، ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، هذا هو المقصود بالسؤال، وما تلك بيمينك يا موسى، فالمقصود أن يقال له ما هذا الذي معك، طيب ألقه، ألقها يا موسى، فألقاها طاعة لله عز وجل، فإذا هي حية تسعى، حية تسعى، وأفاد وصفها بالسعي أنها حية حقيقية لا تخيلية كما يفعل السحرة، فإذا هي حية تسعى، نعم حية تسعى، فإذا هي ثعبان مبين، هذا دليل على عظمها وكبرها، وكذلك كأنها جان ولا مدبرة. ما هو الجان؟ الجان هو الصغير من الحيات. يقول قائل طيب إذا كان حية تسعى وثعبان مبين يعني عظيم، فكيف وصفها بالصغر؟ لا، الجواب هنا تشبيهها بالجان، شبهها، هذا ليس وصفا لها وإنما هو تشبيه، والتشبيه يكون في أحد الجوانب، فكأنها جان يعني في السرعة، في سرعتها، فإذا هذا تشبيه. وأما فإذا هي ثعبان، ما قال كأنها ثعبان، لا، فإذا هي ثعبان مبين، فإذا هي حية تسعى، لكنها يعني في السرعة كالإيش؟ كالصغير من الحيات. فإذا هي حية عظيمة وسريعة، فألقاها فإذا هي حية تسعى، نعم. وذكروا من أوصافها أنها ما تمر يعني بحجر ما تمر بحجر إلا يعني التقمته، وكذلك بشجر، وذكروا كثيرا من أوصافها، حتى ذكروا أن العصا يعني كان لها شعبتان، العصا كان لها شعبتان، فصار الشعبتان يعني فمن للإيش؟ للحية. نعم. قال خذها ولا تخف، وجاء في المواضع الأخرى فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، لم يعقب يعني لم ينظر خلفه، وهذا شأن الخائف من الشيء أنه لا يريد أن يراه. نعم. وأيضا في المواضع الأخرى يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، وهنا خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها يعني هيئتها، فالسيرة يعني هي الهيئة، سنعيدها سيرتها الأولى، التقدير سنعيدها إلى سيرتها الأولى، فعلى هذا تكون سيرتها منصوبة بنزع الخافض، سنعيدها إلى سيرتها، فلما نزعنا الخافض وهو حرف الجر حصل النصب، سنعيدها سيرتها الأولى. نعم، يعني إلى هيئتها التي كانت عليها، وهي كونها عصا، سنعيدها سيرتها الأولى. ثم ذكر سبحانه الآية الأخرى واضمم يدك إلى جناحك، طبعا هذا اضمم باعتبار النهاية، وفي الآيات الأخرى أدخل، هذا باعتبار البداية، فإذا أول شيء يعني يدخل، وبعدين بين صفة الإدخال بأنه أسلك، يعني هكذا أدخل وأسلك يعني تحت جناحك، أدخل يدك أضمم واضمم إليك جناحك، يعني تدخل اليد ثم تضم، ثم تضم الجناح عليها، ثم تضم الجناح عليها، واضمم يدك إلى جناحك، إلى جناحك يعني إلى ذراعك، فالذراع جناح، واليد هي الكف على أصل معناها، واضمم يدك يعني يدك اليمنى مثلا إلى جناحك، يعني جناحك الإيش الأيسر، بعد إدخالها في جيبك، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. نعم، قال واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني بيضاء يعني آية وعلامة بيضاء تتلألأ، آية أخرى، آية أخرى يعني حال كونها آية أخرى علاوة على الآية الأولى، فذكر الله تبارك وتعالى ها هنا يعني آيتين من الآيات العظيمة التي أيد الله عز وجل بها موسى، ولذا قال سبحانه لنريك من آياتنا الكبرى، يعني فعلنا ذلك لنريك من آياتنا الكبرى حتى تطمئن نفسك ويزداد إيمانك. ثم بعد هذا أيها الإخوة، يعني هذه السورة في أولها يعني بيان لأولويات وترتيب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فأول شيء يعني اختير الداعي، اختاره الله عز وجل وأنا اخترتك، ثم علمه الله عز وجل ما يدعو إليه، علمه التوحيد والعبادة والإيمان باليوم الآخر، ثم أيده بالآيات، الآيات والبراهين التي تعينه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون. نعم، ولذا يعني ليس كل أحد يعني يتولى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، صحيح الإنسان يدعو إلى ما عرفه، إذا عرفت شيئا من الدين معرفة صحيحة تدعو إليه، لكن أن تكون داعية وعالما ينتفع بك الناس فلا بد من الإعداد الذي يمكن أن يسمى بالإعداد الدعوي، الإعداد الدعوي، أوله أن يتعلم توحيد الله تبارك وتعالى، ويتعلم الإيمان، ويقوم بعبادة الله تبارك وتعالى. نعم، وسيأتي يعني شيء آخر، يعني هذه الصفحة كلها هي صفحة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلما أعده الله تبارك وتعالى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. إنه طغى، جاوز الحد، جاوز الحد وادعى الربوبية والألوهية. قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، قال أنا ربكم الأعلى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. وهذا يعني شيء ثقيل جدا، فرعون أطغى طاغية، وعلاوة على أن موسى يعني تربى فيهم وقتل منهم يعني نفسا وخرج من بينهم، فكيف يرجع إليهم مرة أخرى؟ فيعني تكليف ثقيل. فمباشرة ألهمه الله تبارك وتعالى أن يدعو بما يمكن أن نسميه متطلبات الدعوة، متطلبات الدعوة إلى الله عز وجل. أولها قال رب اشرح لي صدري. فالذي صدره ضيق على الناس لا يصلح أن يكون داعية، كما صرح الشيخ السعد، قال رب اشرح لي صدري، يعني حتى يعني أصبر على الأذى المتوقع في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم، الشيخ السعدي رحمه الله ذكرها هنا يعني كلاما يتعلق بهذا. قال أي وسعه وأفسحه لأتحمل الأذى القولي والفعلي، فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم. نعم، قال رب اشرح لي صدري، هذا أول ما سأله نبي الله موسى، قال رب اشرح لي صدري، يعني وسعه وأفسحه. ويسر لي أمري، يسر لي أمري يعني معي مع نفسي ومع الناس. واحلل عقدة من لساني، هذا طبعا طلب خاص، لأن موسى عليه السلام وهو صغير يعني خيروه كما يقولون بين جمرة وتمرة، فأخذ الإيش، فأخذ الجمرة فوضعها في فمه، فيعني أحرقت لسانه أو شيئا من لسانه. نعم، فمن أجل هذا قال واحلل عقدة من لساني، ما طلب حل العقدة كلها، وإنما طلب على قدر الحاجة، كما هو شأن الأنبياء، شأن الأنبياء أنهم يطلبون على قدر الحاجة. نعم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بحيث أن يعني يتأدى الغرض، يتأدى ليش؟ يتأدى الغرض. وفي هذا يعني نعي على الذين يملؤون خطبهم بالكلمات الغريبة ويحسبون أن هذا من البلاغة. البلاغة هي البيان ووصول المعنى إلى السامع بأيسر طريق وأقرب طريق، هذه هي البلاغة. نعم، قال يفقه قولي، والفقه هو الفهم. فإذا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، ولذا فرعون ماذا قال؟ قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. نعم، قال واجعل لي وزيرا من أهلي. الآن يعني طلب العون من العون الخارجي بعد طلب العون من الله عز وجل، قال واجعل لي وزيرا من أهلي. والوزير فعيل بمعنى مفاعل، يعني وزير بمعنى موازر. نعم، والموازر يعني الذي يحمل عن السلطان وزره أو وزره، الذي يحمل عن السلطان وزره يعني إيش؟ يعني ثقله. فعلا الوزير بيحمل الثقل عن إيش؟ عن الملك والسلطان. فإذا الوزير يحمل ثقل الإيش؟ يعني ثقل الغير. وأيضا من الوزر كما في قوله سبحانه كلا لا وزر، وزر يعني ملجأ، والأصل في الوزر هو الجبل الذي يعتصم به لينجي من الهلكة. فإذا في هذا المعنى واجعل لي وزيرا يعني يحمل عني ويعاونني في حمل ثقل أعباء هذه الرسالة، وكذلك يعني يكون ملجأ لي. قالوا والوزير الذي يعتمد الملك على رأيه في الأمور ويلتجئ إليه. وأيضا من معاني الموازرة المعاونة، من معاني الموازرة المعاونة، فهذا كله في معنى واجعل لي وزيرا من أهلي. نعم، لأن الوزير من الأهل يعني يكون مأمونا، يكون مأمونا. نعم، ولذا عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين الخليفة الثالث قرب بني أمية من هذا الباب، من هذا الباب اجتهاد، ليس حاشاهم رضي الله عنهم أن تكون لهم مآرب دنيوية، وإنما لأنهم يعني من أهله ومأمونون. وكذلك يعني ما نجده من الحكومات الحالية أنهم يقربون أهليهم لأنهم يؤتمنون على ذلك، وهذا يعني اتجاه صحيح. واجعل لي وزيرا من أهلي. ثم بينه هارون أخي، هارون أخي أشدد به أزري، فطلب من ربه أن يشدد به أزره، والأزر هو القوة وقيل الظهر، يعني أشدد به أزري يعني قوتي وقيل ظهري. نعم، أشدد به أزري وأشركه، هذا أيضا يعني طلب من الله عز وجل. وفي قراءة ابن عامر أشدد به أزري وأشركه في أمري، يعني يكون المتكلم هو موسى عليه السلام. قال أشدد به أزري وأشركه في أمري، يعني طلب له الإيش؟ طلب له النبوة، كما قال في الآية الأخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا، ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فمن مقومات الداعية أن يكون عنده بيان، أن يكون عنده إيش؟ بيان أيضا، كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لما قال وهذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كمال معرفته بالله وكمال فطنته ومعرفته للأمور وكمال نصحه، وذلك أن الداعي إلى الله المرشد للخلق خصوصا إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان يحتاج إلى سعة صدر وحلم تام على ما يصيبه من الأذى ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عما يريده ويقصده، بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون لكثرة المراجعات والمراوضات. نعم، ولحاجته لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه. نعم، فهذا كله الذي يعني طلبه موسى من أنسب ما يكون لهذا المقام، مقام الدعوة إلى الله تعالى. وذكر الشيخ أيضا قال ولأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثر، فصوتان خير من إيش؟ خير من صوت. ثم ذكر الغاية من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، سبحان الله، وهي ماذا؟ إقامة ذكر الله، لأن ذكر الله يعني شامل لكل جزئية من جزئيات هذا الدين. كي نسبحك كثيرا ونذكرك. نسبحك ونذكرك، نسبحك التنزيه ونذكرك بصفات الكمال. كي نسبحك كثيرا، ننزهك. فالداعية عندما يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك يسبح الله عز وجل، عندما يأمر بالصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبح الله عز وجل. فالتسبيح والذكر يعني غاية المقصود من دين الإسلام. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذا توسل، إنك كنت بنا بصيرا، يعني بصير بأحوالنا. فما أحسن هذه الوسيلة، إنك كنت بنا بصيرا، يعني هذا توسل مناسب للمطلوب، لأنه طلب هذه الأشياء في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. إنك كنت بنا بصيرا، أي بصيرا بحالنا وما نحتاج إليه في هذا المقام. نعم، إنك كنت بنا بصيرا. قال الله عز وجل قد أوتيت. الله أكبر. بقد التي تفيد التحقيق، وأوتيت يعني بناء الفعل لما لم يسمى فاعله من أجل تحققه. نعم، كما يعني يقول القائل لمن يحسن بوركت، بوركت يعني بما لم يسمى فاعله، يعني بلاغة. قال قد أوتيت، أعطيت سؤلك يا موسى. ما الفرق بين السؤل والسؤال؟ السؤال هو الطلب والسؤل هو المطلوب، يعني الشيء الذي تطلبه يسمى إيش؟ سؤل. ومباشرة الطلب نفسه هذا إيش؟ هذا سؤال. قد أوتيت سؤلك يعني مطلوبك يا موسى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا يعني حبا للأنبياء والصالحين وأتباعهم، وأن يعني يؤيدنا بما أيدهم، وأن يفرغ علينا صبرا، وأن يبصرنا في سبيل الدعوة إليه سبحانه وتعالى. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى قال هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام، ومعجزة عظيمة، وخرق للعادة، باهر دال على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل، وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. فإذا هذا يعني برهان من براهين التوحيد ومن براهين النبوة أيضا. قال وقوله وما تلك بيمينك يا موسى، قال بعض المفسرين إنما قال له ذلك على سبيل الإناس، يعني تأنيس له، ومنهم من قال على وجه التقرير، وقد عرفت ما فيه. قال هي عصايا أتوكأ عليها، أعتمد عليها في حال المشي، وأهش بها على غنمي، أي أهز بها الشجرة ليسقط ورقها لترعاه غنمي. قال عبد الرحمن بن القاسم عن مالك الهش أن يضع الرجل المحجن الذي له المعقوف في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره، ولا يكسر العود، ولا يكسر العود. فهذا هو الهش ولا يخبط. فهذا هو الفرق بين الهش والهش والخبط. ولي فيها مآرب أخرى، يعني مصالح ومنافع وحاجات ومطالب. وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت، فقالوا كانت تضيء له بالليل وتحرس له الغنم ويغرسها فتصير شجرة تظله. فيقال لو كان فيها هذه الأشياء لما تعجب موسى من انقلابها حية. قال والظاهر أنها لم تكن كذلك، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى سيرورتها ثعبانا، ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية. وكذلك قول بعضهم إنها كانت لآدم عليه السلام، وقول الآخر إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة. وروي عن ابن عباس أنه قال كان اسمها ماشا. على كل حال يعني تسمية العصا وتسمية الدابة يعني هذا لا بأس به. وقوله تعالى ألقها يا موسى يعني هذه العصا التي في يدك، فألقاها فإذا هي حية تسعى، صارت في الحال حية عظيمة ثعبانا طويلا يتحرك حركة سريعة، فإذا هي تهتز كأنها جان وهي أسرع الحيات حركة ولكنه صغير، فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركة، تسعى تمشي وتضطرب. ثم ذكر ما ذكره ابن أبي حاتم بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس، ويروي عن عكرمة سماك، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، فذكر أنها ما لا تمر بشجرة إلا تأكلها ولا بصخرة إلا ابتلعتها، فهذا كله يحتاج يعني إلى تبين. قال وقال وهب ابن منبه، وذكر أيضا يعني كلاما طويلا يعني نحن لا نحتاجه، لأن هذا يعني من كلام وهب ابن منبه الذي يعني أخذه عن من الإسرائيليات. قال واضمم يدك إلى جناحك، هذا برهان ثان، وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه، نعم كما صرح به في الآية الأخرى، وها هنا عبر، قلنا الأولى اجتناب يعني عبر وحكى، وإنما يقال وها هنا ذكر قوله واضمم يدك إلى جناحك يعني بعد إدخالها في جيبه. فإذا أدخل يدك في جيبك، أسلك يدك، هذه بيان لصفة الإدخال وأنه يسلك، ثم بعد ذلك واضمم يدك إلى جناحك. نعم. قال وفي سورة القصص واضمم يدك إلى جناحك، واضمم إليك جناحك من الرهب، من الرهب، فهذه فائدة يعني هذه الآية بالنسبة له، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. قال مجاهد كفه تحت عضده، وذلك أن موسى عليه السلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم خرج تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر من غير سوء يعني من غير برس ولا أذن. قال حسن البصري والله كأنها مصباح، فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل. نعم. وقال وهب قال له ربه أدنه، فلم يزل يدني حتى أسند ظهره بجذع الشجرة. نعم. على كل حال كل هذا أيها الإخوة مثل هذه الأخبار لا بد أن تكون يعني ثابتة بالأسانيد الصحيح. وقوله تعالى إذا بلا فرعون إنه طغى، ثم يعني ذكر ابن كثير يعني كلاما طويلا رواه ابن أبي حاتم ورواه أحمد في الزهد وابن أبي عاصم في الزهد أيضا، وهذا الكلام يعني يصح أن يقال فيه كما قال الشوكاني يعني ليس من مهمات علم التفسير. إذا بلا فرعون إنه طغى تجاوز الحد، وتكبر على عباد الله، يعني يذيق بني إسرائيل يعني سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ومما ذكرها هنا قال فبلغه رسالتي وادعوه إلى عبادتي وتوحيد وإخلاصي وذكره أيامي وحذره نقمتي وبأسي. طبعا هذا كله يعني طويل. قال وقد أمهلك 400 سنة، هذا فيه يعني أن فرعون عاش 400 سنة وزيادة، هذا كله يحتاج إلى ثبت. قال في كلها أنت مبارزه بالمحاربة، إلى أن قال واعلم أنه لم يتزين للعباد بزينة هي أبلغ مما عندي من الزهد في الدنيا. أنا يعني نقلت هذا لأن يعني لنا هذه السلسلة في الزهديات، وفعلا يعني هذا كلام طيب، لم يتزين للعباد بزينة هي أبلغ مما عندي من الزهد في الدنيا، فإنها زينة المتقين، عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أولئك أولياء حقا حقا. وقوله تعالى رب اشرح لي صدري، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، هذا سؤال من موسى أن يشرح له صدره فيما بعثه به، فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيم بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك، وأجبرهم من الجبروت وأشدهم كفرا وأكثرهم جنودا، نعم، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. قال وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلغهم تمردا. قال هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليدا عندهم في حجر فرعون على فراشه، ثم قتل منهم نفسا فخافهم أن يقتلوا، ولهذا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وذلك لما كان أصابه من اللثغ. اللثغ الألثغ هو الذي يصير الراء غينا، نعم، يقول في رأيتك غأيتك، يعني يصير الراء غينا أو لاما، رأيتك لأيتك، أو السين ثاء، سآتي ثآتي، فهذا هو الألثغ. فكان أصابه شيء من اللثغ حين عرض عليه التمر والجمرة، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه. قال وما سأل أن يزول ذلك بالكلية، بل بحيث يزول العي العجز يعني، ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة، ولهذا بقيت بقية كما قال فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أن يفصح الكلام. وقال الحسن البصري واحلل عقدة من لساني، قال حل عقدة واحدة ولو سأل أكثر من ذلك أعطي، نعم. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن عمرو بن عثمان حدثنا بقية عن أرطاء بن المنذر قال حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب القرظي عنه قال أتاه ذو قرابة له فقال له ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك، نعم، ولست تعرب في قراءتك. فقال القرظي يا ابن أخي ألست أفهمك إذا حدثتك؟ قال نعم. قال فإن موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه ولم يزد عليها، نعم. واجعل لي وزيرا من أهلي، هذا أيضا سؤال من موسى في أمر خارجي عنه وهو مساعدة أخيه هارون له. ذكر الثوري في تفسيره إلى ابن عباس أنه قال فنبئ هارون ساعة إذ حين نبئ موسى عليه السلام. وقال ابن أبي حاتم وإسناده حسن بإسناد عن عائشة أنها خرجت فيما كانت تعتمر فنزلت ببعض الأعراض فسمعت رجلا يقول أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا ما ندري. قال أنا والله أدري. قالت فقلت في نفسي في حلفه لا يستثني، يعني هذا الأعرابي يعني يحلف ولا يستثني. قال إنه لا يعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه. قال موسى حين سأل لأخيه النبوة فقلت صدق والله. قلت وفي هذا قال تعالى في الثناء على موسى وكان عند الله وجيها، وجيها يعني يستجيب الله دعوته. فلما دعا لأخيه بالنبوة جعله نبيا، ما في هذه أعظم مرتبة. اشدد به أزري، مجاهد، مجاهد يقول ظهري وأيضا قوتي، وأشركه في أمري يعني في مشاورتي، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقول إنك كنت بنا بصيرا يعني في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون، فلك الحمد على ذلك. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. هذه إجابة من الله تعالى لرسوله موسى عليه السلام فيما سأله، ثم ذكره الله تعالى بنعمه التي قبل ذلك: ولقد مننا عليك مرة أخرى. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.